ما في حد من بيقرأ تقام فرح السلام ورحمة الله. وين كتابك؟ مع كتاب؟ ما مع كتاب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا ثباتا عليه وقياما به، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. كنا في الدرس الماضي أنهينا ما يتعلق بباب الغصب والمسائل التي ألحقها المؤلف رحمه الله تعالى بذلك الباب. وقبل أن ندخل ونذلف إلى باب الشفعة، فإنه كان الحديث متوقف أو متردد في مسألة إتلاف البهائم في غير المزارع، هل يكون الضمان على أصحابها أو يذهب على من تلف عليه متاعه أو عين ماله؟ وقلنا أن كلام الفقهاء يعني يشير إلى اختصاص بالزراعة. الحقيقة يمكن أن يكون ذلك الكلام غير دقيق، والأدق في ذلك أن يقال أن إطلاق الحنابلة يقتضي أن إتلاف البهائم بالليل مضمون على أصحابها سواء كان في المزارع أو غيرها، وهذا هو نص شارح الزاد وغيرهم من الحنابلة، وكذلك هو اختيار ابن تيمية وقول كثير منهم، بل لم يعرف ذلك القول إلا عن الموفق، يعني الاختصاص هو عن الموفق، وقال به أو وافقه واحد من الحنابلة، لا أذكر من هو الآن. فتبقى المسألة على ما تقرر من أن إتلاف البهائم بالليل على أصحابها سواء كان في زراعة أو في غيرها، بحسب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وما تتابع عليه قول الفقهاء، ولأن هذا هو يعني يجري على القاعدة التي تقررت فيما مضى. ونكمل الآن. نعم. هذا الباب، باب الشفعة، في أصله من شفع يشفع شفعة، وهو من الأبواب التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبواب المعاملات، لأنها مكملة لها من جهة أن المتعاملين والمتبايعين لا ينفكون من الاشتراك، وقد يكون ذلك الاشتراك مشاعا في عقار أو ضيعة أو غيرها، فيتباينان في وجهتهما فيبيع واحد منهما ويبقى الآخر، ولما كان مثل ذلك يلحق الضرر بأحدهما شرع هذا الباب، وجاء الفقهاء رحمه الله تعالى بتفصيلاته وذكر مسائله على ما دلت عليه الأدلة ووردت به السنة وأصل التسمية في هذا أن أهل الجاهلية إذا كان الواحد بجوار صاحبه، نعم، فإنه يذهب مع جاره ويذهبون بشافع يشفع، إذا أراد أن يشتري منه وعلم أنه يبيع فإنه يذهب معه بشافع ليشفع له فيكون هو المشتري دون من سواه. فيقبل جاره شريكه أو جاره شفعة الشافع، فلأجل ذلك أخذ الاسم من هذا المعنى، فجعلت أو سماه الفقهاء واشتهر في الشرع بهذا الاسم وهو الشفعة. وسيأتي ذكر معنى الشفعة وما يتعلق بها. وأصل الشفعة في مشروعيتها السنة والإجماع، أما السنة فجاء ذلك في حديث جابر عند البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وروى مسلم في صحيحه أنه من كان له شركة مع صاحبه في ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يستأذنه، فإن شاء أخذه وإن شاء ترك، فإذا لم يستأذنه فهو أحق به، يعني فإذا باع ولم يستأذن فهو أحق به. فهذان الحديثان وما في معناهما أخذ منهما الفقهاء مشروعية الشفعة، ولذا نقل إجماع أهل العلم على مشروعيتها، نقل إجماع أهل العلم على مشروعيتها. وإذا أردنا أن نتبين معناها في أيضا من جهة العقل والنظر، فإن شرعية الشفعة من أعظم محاسن هذه الشريعة، فإنه لما كان الشريك لا يرضى بأي شريك يشاركه وأراد أحدهما البيع، فلم يأتي الشرع بمنع أحد الشريكين من أن يتصرف في ملكه وأن يبيع ماله، ولم يترك الشرع مجالا لأن يضر بالشريك الأول، فأذن للبائع أن يبيع، نعم، وشرع للشافع أو للشريك أن يشفع. واضح؟ فإن الشرع جاء بذلك تحصيلا للمصلحتين، فهذا يحصل مراده من بيع نصيبه في هذه الأرض، وذاك يحصل مراده من جهة عدم دخول أحد لا يرضى بدخوله عليه شراكة في تلك الأرض أو في ذلك العقار أو الضيعة والمزرعة ونحوها. فحتى يتضح لكم أكثر ما صورة الشفعة، ما صورة الشفعة؟ الشفعة هو أن يكون بين شخصين فأكثر، نعم، اشتراك في أرض على صفة مشاعة، يعني لا يختص أحدهما بقسم منها، يعني مثل قدر هذا المسجد شركة بين زيد وعمر، هما يشتركان فيه، ليس لأحد منهما الجهة اليمنى والآخر الجهة اليسرى أو الجهة المقدمة وهذا جهة المؤخرة، لا، كلهم يشتركون على سبيل الشركة المشاعة، يعني لا يختص أحد منهما بجزء من أجزائها. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذا يسمى مشاع، والشركة فيه شركة مشاعة، الشركة فيه شركة مشاعة. هل نستطيع نقول هذا الجزء لفلان، نعم، أو قدر هذه الطاولة، نعم، لفلان؟ لا يمكن. في كل جزء من الأجزاء حتى ولو كان كالذرة هما مشتركان فيه، هما مشتركان فيه. فإذا الشركة بينهما مشاعة، الشركة بينهما مشاعة، فإذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه فقد يكون نصيبه النصف، وقد يكون نصيبه الثلث، وقد يكون نصيبه الربع، نعم. ففي هذه الحال لا نقول لا تبع، لكن أليس يمكن أن يأتي شريك لا يرضى به الشريك ويضر بالأرض إذا سمع أن فلان شريك فيها لا أحد يقبل عليها، فأذنا لهذا البائع أن يبيع ماله، لكن جعلنا أحقية الشراء لشريكه، فجعلنا لذلك التصرف ومنعنا عن هذا الضرر، ومنعنا من الثاني الضرر. واضح يا أخوان؟ نعم، هذا إذن بالنسبة لمشروعية الشفعة في الكتاب والسنة، في السنة والإجماع وبيان المعنى في مشروعيتها. نعم. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا بيان تعريفها في الاصطلاح، هذا تعريف الشفعة في الاصطلاح، فهو استحقاق انتزاع. وقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه استحقاق، يعني أن الحق في ذلك للشريك، يعني أن الحق في هذا الانتزاع هو للشريك. وإذا قلنا من أن له الحق، فإن الحق المحقق للإنسان له أن يطالب به وله أن يتركه، أليس كذلك؟ يعني ليس بلازم عليه أن يشفع، لكن الحق له في الشفعة، فإن أرادها فله طلبها، فإن أرادها فله طلبها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى استحقاق الانتزاع، وهذا يدخل فيه الشريك الواحد والشريكان والثلاثة، يعني لو كانوا أربعة شركاء فباع أحدهما أحدهم نصيبه فإن للثلاثة أن يأخذ ذلك الشخص أو ذلك القسم من هذه الشركة. واضح؟ وسيأتينا ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة. ثم قال انتزاع حصة شريكه، والتعبير بقوله انتزاع دليل على أن الشفعة ليست راجعة إلى الرضا، ليس مردها إلى الرضا، ولا يشترط فيها إيجاب ولا قبول، بل بمجرد أن يشفع الشريك فإنه يستحق المال، يستحق العين المشتراة. انتزاع، فمجرد أن يقول شفعته في شراء في هذا العقد أو في هذه الصفقة فإنه ينتزعها منه ولو لم يرضى الشريك، قال أنا لا أريد أن أبيعك، فنقول ليس له ذلك، وليس للمشتري أن يقول لا أنا لا أقبل، أنا اشتريتها وأنا أريدها. ففي كلا الحالين ليس لأحد منهما أن يعترض، لا البائع ولا المشتري. فإذا عقد فللشريك أن يدخل بينهما فينتزع الحصة منهما. واضح؟ نعم. وليس له بعد ذلك يقول خلاص أنا لا أريد البيع، فالأمر في ذلك منتهي، الأمر في ذلك منتهي، فيستحق الشريك انتزاع تلك الحصة، حصة شريكه ممن انتقلت إليه. وهنا قوله حصة شريكه يعني أنه لو ممن انتقلت إليه، أن محل الشركة محل الشفعة في الجزء المباع. واضح؟ وأن مردها إلى من؟ إلى من انتقلت إليه، لا من انتقلت منه. إلى من؟ إلى من انتقلت إليه لا من انتقلت منه. فإذا افترضنا أن زيدا وخالدا شريكان في هذه الأرض، فباع زيد نصيبه إلى محمد، فأراد خالد أن يشفع، إلى من يتوجه؟ يتوجه إلى محمد، لأنه كما قال المؤلف ممن انتقلت إليه، والذي انتقلت إليه هو محمد، فإذا يكون له الحق ويتوجه تتوجه إليه المطالبة، ونقول لك يا خالد أن تنتزع هذه الأرض من محمد الذي انتقلت إليه. نعم. وهنا قوله بعوض مالي يخرج ما إذا لم يكن فيها معاوضة، وسيأتينا ذلك، كما لو كانت هبة، نعم، أو إرثا أو نحو ذلك، فإنه لا تدخلها الشفعة. أو كان العوض غير مالي، كما لو كان صلحا عن دم أو مهر، وسيأتينا بيان ذلك بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذه مسألة مهمة. بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني أن خالدا استحق هذا الجزء المباع على محمد، نعم، بأي ثمن؟ هل لو قال محمد أنا الآن ما عندي مانع أن تشفع، لكن تعطيني 1,000,000 ريال، وهو قد أخذها 950، نعم، أو قال خالد أنا سأخذ منك يا محمد أنا أشفع لكن ما عندي إلا 900,000، نقول ليس لواحد منهما شيء من ذلك، بل أنه إذا حكمنا بالشفعة فإنه يحكم بالشفعة بالثمن الذي استقر به العقد. فإذا كان العقد قد استقر على أنها بمليون فإنه يدفع 1,000,000 ويستحقها، وإلا فلا. فليس لمن انتقلت إليه أن يزيد، وليس لمن أراد الشفعة أن ينقصها عن ثمنها. لو قال هذه ما تساوي 1,000,000، أنا لو ساوت 1,000,000 بعت قسطي وكل واحد منهم النصف، نقول لا أثر لذلك ما دام أنه باعها 1,000,000 ريال، نعم، ولم يكن في ذلك حيلة ولا نحوها، فإما أن تأخذها 1,000,000 وإما أن تترك. طيب، هنا مسألة مهمة وهي كثيرة الوقوع عندنا جميعا، وهو أو إذا كان قد باعها 1,000,000 ريال، فإذا كان عندنا في السعودية مثلا، فإن في الغالب أنه دفع سعيا للوسيط الذي توسط بينهما في البيع، أليس كذلك؟ نعم، قد يكون 25,000 كما هو العادة المتبعة، وقد يكون 30,000، وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر. وفي بعض الدول يكون أيضا في عمليات البيع والشراء فيها ضرائب، فيكون دفع ضريبة إلى بعض الجهات، يعني أخذوا منه سواء كثيرة 10%، 15%، أو كان ذلك 3% أو 6% أو أقل من ذلك أو أكثر. فهنا من يتحمل ذلك؟ ها أيها المتأخرون، ها مقرن بنجي حتى لو هم الناس بعيدين مرة. هذه واقعة ولا مي واقعة؟ ها عمر، أو أحد الذين بجانبك، اللي بجانبك ما قلت خلفك. ها في أحد؟ من طلب الشفعة ظاهر كلام المؤلف. وش تقول يا حسين؟ بعيد عنا اليوم، وش تقول؟ وش تقول يا شيخ؟ ها كرابوي، الحمد لله هذا السؤال جاء بك، قربك إلينا. نعم، يعني كلكم على هذا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: بالثمن الذي استقر عليه العقد، يقتضي أن هذه الأموال التي دفعت في غير ثمن المبيع فإنه لا تعلق للشفيع بها، لا تعلق للشفيع بها. سواء كانت في ذلك الوساطة أو كانت في ذلك ضريبة أو نحوها، فإنها تذهب لقائل أن يقول كيف تذهب. أولا أن هذه لاحظوا أن المؤلف نص على أنه بالثمن الذي استقر عليه العقد، بخلاف كلامه في مسائل بيع التولية والمرابحة والوضيعة، فإنه نص هناك على ماذا؟ على أنه وما وأجرة الوزان ونحوها أنها داخلة في الثمن، لكن هنا قال بالثمن الذي استقر عليه العقد. فلقائل أن يقول كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ هذا خسر، ما ذنبه؟ نقول لا ذنب له، لكن هذا عقد تجارة، وهو حينما دخل في أرض مشاعة للشراء هو يعلم أنه يمكن أن يفوت عليه ذلك المال وأن يتعرض لذلك الأمر، فكأنه هو الذي رضي على نفسه بذهاب ذلك المال وسقوطه، لأنه كما أنه هو فوات عليه فإنه أيضا هذا لا فائدة فيه، لا لم يكن عليه فيه شيء، لأنه هل هذا قيمة لهذه الأرض؟ ليس قيمة لها، وإنما هو شيء خارج عن حقيقة ما توجه إليه الثمن هذه القطعة. فيقول أيهما الذي يتحملها؟ شخص لم يرضى بذلك، نعم، ولم يكن في صلب المبيع في العين المبيعة، أو شخص رضي بذلك وهو يعلم يمكن أنه يمكن أن يحصل له شيء من هذا. فنقول والحال هذا أن الحكم فيها يكون تذهب على المشتري، ولا يلزم الشفيع بدفع هذه قيمة الوساطة ولا بإيش ولا بضريبات ونحوها. ومما يعني يزيدك وضوح في هذا، طيب لو كان أيضا قد أخبره بذلك مخبر فاستحق بذلك وساطة، فسيفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يدفع الشفيع وساطتان، وساطة في العقد الأول أو في المعاملة الأولى بين المشتري والبائع، وفي العقد الثاني الذي هو اشترى فيه من المشتري الذي اشترى فيه من المشتري. ولذلك قوله بثمنه الذي استقر عليه العقد كأنه يشير إلى ذلك المعنى، فتنبهوا له. نعم، الضرائب، كيف الضرائب؟ أنا لا أدري هل الذي يدفعها هو المشتري أو البائع، أنا ما أعرف لأنها ليست عندنا كثيرا، لكن أظن أنها في بعض الأحوال تكون للبائع أكثر منها في المشتري، يعني الذي يبيع هو الذي يدفع الضريبة، البائع هو الذي يدفع الضريبة. نعم، وإذا كان البائع هو الذي سيدفع في الغالب أنها يعني تكون مضمنة في ثمن المبيع ولا يدخل في ذلك فلا يحصل إشكال، لكن لو افترضنا أنه دفع ضريبة لإنهاء إجراءات الأرض أو تعلقاتها أو نحو ذلك، توثيقها، والمهم أنه متى ما كان فيها شيء فإنه لا يعتبر من قيمة من الثمن الذي استقر عليه العقد، فلا يكون ملزما بالضمان. قال فإن انتقل بغير عوض، هذا كما ذكرنا لكم أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى أن محل الشفعة في الانتقال بالعوض المالي، أما لو انتقلت بغير عوض كما لو أن هذا الشريك الذي هو زيد قد شارك خالدا، نعم، وهبها لعمر أو وهبها لصالح، فنقول في هذه الأحوال ليس لخالد أن يشفع، ليس له أن يشفع، لأن الشفعة إنما هي في حال البيع، وهذا هو الذي جاء به النص، إن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أحدكم أن يبيع فليستأذن، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن لم يستأذن فهو أحق به، فدل هذا على أنها فيما كان في البيع، ولأنها انتقلت بغير عوض فكيف له أن يأخذها. نعم، ومثل ذلك الإرث لو ورثها ومات شريكه فورثها ابنه وبنته أو بعض أقاربه ولا يرضى أن يكونوا شركاء له، فنقول لا مناص من ذلك وليس لك طريق إلى الخلاص من هذا. نعم. قال: أو كان العوض صلحا صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عبد فلا شفعة. كذلك لو كان عوض لكنه عوض غير مالي، حينما يدفع يقول هذا زيد، نعم، شقصي اللي هو القسم أو النصيب، أو نصيبي في هذه الأرض، نصيبي في هذه الأرض إيش؟ هو مهر خديجة. فهنا هل هو بذل النصيب هنا بدون عوض أو بعوض؟ بعوض. هذا العوض هل هو عوض مالي؟ هل يمكن بعد ذلك أن يبيع خديجة هذه أو بضعها وهو المعقود عليه في النكاح؟ لا. فإذن هو عوض مالي أو غير مالي؟ غير مالي. طيب، إذا كان العوض غير مالي، نعم، فهل تكون الشفعة فيه؟ نعم. المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جماهير أهل العلم أنه لا شفعة فيه، لا نقول جماهير، يعني قول جمع من أهل العلم أنه لا شفعة فيه. لماذا؟ لأنه عوض غير مالي، ولأنهم يقولون لو كان يعني يصح فيها المعاوضة فإن هذا يفضي إلى أن يكون البضع متقوما. والبضع متقوم ولا غير متقوم؟ لا، المهر الأصل فيه المسامحة، ليس يأخذونها الناس على أنه إيش بالثمن. ولذلك قد يدفع الإنسان مهرا في امرأة، قد يدفع الإنسان مهرا في امرأة بثمن باهظ أو يدفع مهرا كبيرا وهي لا تستحق ذلك، وهي دون يعني نساء كثير لا لم يبلغنا هذا المهر يدفع لهن هذا المهر. والعكس بالعكس، قد تكون المرأة من أمثل النساء وأجملهن ونحو ذلك ويدفع فيها مهر بسيط. فالفقهاء يقولون أن باب المهر والصداق ونحوه فيه باب المسامحة، فلذلك لا يمكن أن نقول من أن يقابله قيمة، أن قيمة تقابله. فلأجل ذلك قال: إن كان عوض صداق عوضه صداقا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة في تلك الحال. ومثل ذلك الخلع، لو خالعت زوجها بنصيبها من أرضها تعطيه هذه الأرض ويخلعها ويفارقها، فكذلك نقول هذه لا يستحق فيها أو لا تكون الشفعة فيها واقعة. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها، يعني لا يجوز للشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه أو شقصة أن يتحيل لإسقاطها لئلا يشفع شريكه فيها. فمثلا بدل أن يبيع هذا النصيب ب100,000، نعم، يقوم ويهديه لصاحبه، ويقوم صاحبه ويهدي له 100,000، نعم. لماذا؟ لأن الشفعة لا تصح في الهدية والهبة، أليس كذلك؟ نعم. فأراد أن يجعل صورتها هبة ليمنع الشريك من الشفعة، فنقول لا يصح في مثل هذه الحال أن يفعل شيئا من ذلك، لأن الحيلة ممنوعة، ولأنها تفويت ما طلب الشارع تحصيله. الشارع طلب تحصيل الشفعة ورفع الضرر عن المتضرر في ذلك، ولذلك قال: فليستأذنه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فهذا لم يستأذن ولم يترك الأمر يعني بدون استئذان ولا ضده، بل سعى في منعه مما شرع الله له، في منعه مما شرع الله له. فلذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم التحيل لإسقاطها. ومن صور الحيل الكثيرة، كمثلا أن هذه الأرض مثلا تساوي 10,000، فيقول: نعم، أنا سأبيعك إياها ب200,000، نعم، لأن لا يمكن أن هذا يشفع فيها بمئتين ألف. ثم بعد ذلك يقول أنا أقاصك بها بالدين الذي عليك، خلاص هذا بذاك. فيعني لو كان مثلا عليه مئة صاع، مئة الصاع إنما تساوي عشرة آلاف أو مئة وسق، فهنا إيش وجعل السعر مئتين ألف تنفيرا للشريك من الشفعة، ثم بعد ذلك إنما أخذ قدر حقيقة ملكها. فإذا هذا تحيل لإسقاطها أو ليس بتحيل؟ تحيل لإسقاطها، فلم يصح والحال هذه. نعم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وتثبت في أرض تجب قسمتها. هذه مسألة مهمة، وهي ما أصل أو ما الباعث للشرع في مشروعية الشفعة، ما الباعث للشارع، نعم، أو العلة التي من أجلها شرع الشارع الشفعة. نعم، لأهل العلم في ذلك مسلكان، أشار المؤلف رحمه الله تعالى بأحد هذين المسلكين فيقول خشية إيش؟ خشية أن يطالب الشريك بالقسمة، خشية أن يطالب الشريك بالقسمة. والمطالبة بالقسمة في بعض الأحوال تفسد أو تنقص ثمن الأشياء، فالأرض التي كانت كبيرة ويطمع فيها الأثرياء والتجار ويرغبون في شرائها وتحقق لهم مصالح، إذا صغرت فإنه لا تنقص قيمتها. فأراد المؤلف فلأجل ذلك، نعم، قالوا من أنها إنما تكون في الأشياء التي تجب قسمتها. من أين أخذوا ذلك؟ قالوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم، يعني أنه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فاستدلوا بهذا على أن محل الشفعة إنما هو فيما يؤول إلى القسمة وتمكن قسمته. وقالوا أنه جاء أيضا أنه قال لا شفعة في فناء ولا منقبة صغيرة ولا أو منقبة ولا مسلك صغير، يعني الذي لا يمكن قسمته. فهذا مأخذ الحنابلة، هذا مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى. ولأجل ذلك قالوا لو كانت الدار صغيرة جدا واشترك فيها اثنان لا يمكن قسمتها، لا يتصور قسمتها، أو لا يمكن أن ينتفع منها، فإنها لا، إذا باع أحدهما نصيبه إيش ليس للشريك أن يشفع. لماذا؟ لأنه لا يخشى من المطالبة بالقسمة. واضح؟ يعني الدكان الآن الصغير، هل يمكن إذا كان بين اثنين، هل يمكن إذا اشترى واحد نصيبه أن يقسمان ذلك الدكان؟ لا يتصور. فلأجل هذا قالوا أن إنما يكون في هذا. والمسلك الثاني وهو خلاف المذهب، قالوا أن الشرعية الشفعة في الشركة، أن شرعية الشفعة في الشركة إنما هو لأجل الضرر الحاصل بالشركة. فبناء على ذلك إذا قلنا أنه من الضرر الحاصل بالشركة، ففي هذه الحال تجب الشفعة، نعم تجب الشفعة في كل ما يشترك فيه، تجب الشفعة في كل ما يشترك فيه مما تصح فيه الشفعة، وسيأتي بيانه. واضح؟ سواء كان صغيرا أو كبيرا، تدخله القسمة أو لا تدخله القسمة. طيب، لما تقولون أن لرفع الضرر، فماذا تقولون عن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم ليس لأنه خشية القسمة، لكن لأنه إذا حصلت القسمة انتفى الضرر؟ واضح؟ لأنه إذا حصلت القسمة انتفى الضرر، لا لأنه يخشى من المطالبة بالقسمة، بل الضرر الحاصل أكبر من ذلك، قد يكون بالمطالبة بالقسمة، قد يكون في أن ذلك الشريك مما ينفغ الناس من التعامل معه فلا يبتاعون منه ولا يبيعون ونحو ذلك من الأشياء فيتضرر بذلك. فأما إذا قسم فإنهم لا تعلق لواحد منهما بالآخر. فلأجل ذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة غايتها إلى القسمة لأجل أن القسمة هي الباعث للشفعة، لكن لأنه بالقسمة ينتهي ضرر الشركة. واضح؟ أما الحديث لا شفعة في فناء ولا منقبة صغيرة فهذا مما جاء في بعض الآثار، والكلام فيه يعني في ثبوته فيه شيء من النظر. ولذلك كان مسلك ابن تيمية وجماعة من الحنابلة وهو قول الشافعية وجمهور أهل العلم على أنه لا 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 أن الشفعة حاصلة في الشركة بدون القيد من أنها فيما تجب قسمتها وإذا قلنا من أنها قال ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، هذا محل الشفعة. أولا، ما محل الشفعة؟ الشفعة كما قرر أهل العلم أنها فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أهل العلم فيؤخذ من هذا أن محل الشفعة الأشياء الثابتة غير المنقولة كالدور والعقار والضياع المزارع ونحوها، فلا يدخل في ذلك السيارة أو السيف أو الأثاث أو نحو ذلك. نعم، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قسمت، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. نعم، هذا دليل على أن مرد الحكم، وهذا الذي يسمى بساط الحال الذي جاء فيه الحديث فيدل على أنه إيش؟ إنما هو في الأراضي ونحوها. ولأنه من جهة الضرر، الضرر الحاصل في ذلك هو الكثير، والضرر الكثير الكبير. أما في المنقولات السيف ونحوه فيمكن التخلص منها بسهولة ولا يتعلق بها ضرر كبير. ولذلك قول جماهير أهل العلم خلافا لأحد قولي الإمام مالك أنها لا تجب في المنقولات ونحوها. هنا لأجل ذلك قال ويتبعها الغراس والبناء، يعني كأنه يقول أن الغراس والبناء يكون كحكم الأرض، إذا دخلها إذا دخلتها الشفعة دخل ما عليها. لكن يمكن أن يقال أيضا من أن الغراس والبناء في حكم الأشياء الثابتة، ولأجل ذلك لما فسروا الشفعة أو محل الشفعة قالوا هي الدور والضياع، والضياع المزارع التي فيها الغراس والأشجار ونحوها. قالوا للثمرة والزرع، أما الثمرة فإنها عارضة ويمكن قطوها، فلذلك كانت كالأشياء المنقولة لا يكون فيها الشفعة، لا تكون فيها الشفعة. ومثل ذلك الزرع فإنه إذا اشتد حصد وانتهى. ومنهم من يقول في قول للحنابلة أخذ به بعض أهل العلم أنه قد يدخل في الثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فتدخله الشفعة في تلك الحال. قال فلا شفعة لجار، قول المؤلف رحمه الله تعالى فلا شفعة لجار، هذا راجع إلى قوله في أرض تجب قسمتها ثم قال فلا تجب لجار، لأن الجار مع جاره هل بينهما قسم واقتسام؟ لا، لأن ملك كل جار مختص وليس بينهما اشتراك، وليس بينهما اشتراك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود نعم وصرفت الطرق فلا شفعة. والجار مع جاره وقعت الحدود أو لم تقع الحدود؟ وقعت الحدود، فبناء على ذلك نقول من أنها لا شفعة في تلك الحال، لا شفعة في تلك الحال. وهذا كأن الحنابلة أطلقوا الحكم فيه مطلقا، فلا يختلف بين أن يكون الجارين لا اشتراك بينهما من وجه من الوجوه أبدا، أو يكون بينهما بعض الاشتراك كما لو كان بينهما ممر صغير، أو كان بينهما مثلا أحيانا اشتراك في ما يسمى بالمناور التي تجعل عليها النوافذ حتى يتهوى البيت ونحوه، أو كان بينها مثلا الاشتراك في بعض المنافع مثل تسليك المياه أو نحوها أو نحو ذلك. واضح؟ فهنا ظاهر كلامهم أنه لا شفعة لجار سواء كان بينهما اشتراك في هذه الأشياء أو لا، فما دام أن الحدود معروفة والطرق مصرفة فلا شفعة في ذلك. طيب ماذا تقولون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، صقبه يعني بقربه، وجار الدار أحق بالدار؟ يعني إما أن يقال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه يعني قربه هذا مجمل فيحمل على الأحاديث المفسرة، لأن الأحاديث فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة، وجار الدار أحق بالدار يعني يعني هم تكلموا في الحديث، لكن نقول حتى على القول بصحته فإن يمكن أن يحمل على سبيل الأولوية أو الأدب أو الإحسان إليه أو نحو ذلك. أو أن هذين الحديثين وهذا المسلك الآخر، يعني هذا جواب الحنابلة ونحوهم، لكن أو يقال كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية وغيره قالوا أنه إذا كان بينهما اشتراك في منفعة من المنافع فإنه يكون أحق من ممن سواه، لأنه وإن لم يلحقه الضرر الحاصل بالشركة المشاعة إلا أنه أيضا لا ينفك عن بعض الضرر. فمقتضى ما جاء في شرعية الشفعة من دفع الضرر أن تدفع في مثل ذلك، يعني إذا كان بينهما ممر خاص مشترك بينه وبين هذا، أو كان بينهما اشتراك في سقاية الماء أو في اجتماع ماء التصريف الذي يسمى عند الناس مثلا المياه الكاسدة أو مياه المجاري أو نحو ذلك. فهنا قال ابن تيمية من أنه يكون أحق. أقرب ما يكون لها في المثال عندنا في هذا في هذا الوقت إيش؟ مثل الشقاق الآن، هم يختص كل واحد منهم بدار، لكن الممر وبعض الأشياء مشتركة بينهم، مشتركة بينهم مثل المصعد، الكهرباء في الممرات، المياه التي فوق ونحو ذلك. فهنا يقولون من أنه أنها يكون استحق على قول ابن تيمية خلافا للحنابلة. ومثل مثلا في القرى في البلدان التي تكثر فيها المزارع تكون فعلا بعض الطريق، هذا الطريق كله لا يؤدي إلا إلى هذين البيتين، ولا يمكن أن يوصل إلى البيتين إلا من هذا الطريق، وهو ينتهي إليهما يعني مسدودا بهما. نعم، فهنا نقول هذا ممر مشترك بينهما، فيمكن أن يكون بهذا الممر مستحقا للشفعة على قول ابن تيمية خلافا لقول الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم.
وهي عن الفوق وقت عدمه فإن لم يقع
قال وهي على الفور، الفور ضد التراخي، يعني أنه لا يجوز لمن أراد الشفعة أن يتأخر في طلبها، لأنها شرعت لدفع الضرر، وإبقاؤها على التراخي يحصل فيه من الضرر أعظم من الضرر الحاصل بدخول شريك لا يرتضيه الشريك. واضح؟ نعم. فالضرر الحاصل بإجازة الشفعة على التراخي أعظم من الضرر الحاصل بوجود شريك لك لا ترتضيه. لماذا؟ لأننا لو قلنا من أنها على التراخي فماذا سيجعل الشريك، ماذا سيفعل؟ سينتظر. فإن زادت الأرض زيادة كبيرة قال شفعت، أليس كذلك؟ وإن نزلت نزولا كثيرا إيش؟ رغب عنها وترك. فلأجل ذلك قالوا من أنها على الفور. وإذا ولما قلنا من أنها على الفور تكون المصلحة لهما جميعا. لماذا؟ لأنها لو قلنا على التراخي في الأصل لن يقبل أحد على شراء نصيبك لو أردت بيعه، أليس كذلك؟ فكانت المصلحة لهما جميعا فهي على الفور. ومقتضى قولنا على الفور يعني أن يبادر، أن يبادر إلى الشراء ونحو ذلك. لا يقطع الفور كما يقول الفقهاء إذا أراد صلاة فريضة أو كان بالليل، لو علم أنها مثلا في آخر الليل نقول لا بد أن يذهب ويضرب عليه الباب، لا، ينتظر حتى يأتي الصباح فيذهب إليه، فلا يكون ذلك تأخيرا يمنع استحقاقه للشفعة. نعم. لكن لو أخرها بدون ذلك، يعني علم الآن ثم قال خلاص أنا بشفع، لكن لم يذهب إليه إلا في الغد، والناس عادة من يذهبون بعد العشاء ليس فيما مضى، فنقول هذا متأخر. أو علم اليوم لم يذهب إلا في الغد، نقول هذا متأخر بدون عذر، سقطت شفعته. فإذا مقتضى على الفور أنه يسارع إليها، يستثنى من ذلك ما للإنسان منه بد، من مثلا النوم أو أكلة عرضت عليه وهو جالس يأكل وعلم بها، أو صلاة فريضة أو نحوها مما لا يقطع إرادة الفور وفعله له. نعم. قال وقت علمه، فإذا محل الفور هو وقت العلم. فإذا لم يعلم إلا بعد سنة أو سنتين أو حتى 5 سنوات فإنه مستحق لها. لقائل أن يقول لماذا، هذا فيه إضرار على المشتري، قد يكون بنى وذهب وجاء ونحو هذا، فنقول حتى ولو. لماذا؟ لأنه في الأصل أن الشرع جاء بالأمر بالإخبار. نعم. فلما تواطأ على إسرارها وعدم الإخبار بها فكأنهما قصد الإضرار به، أليس جاء في الحديث فإذا فليستأذن فإن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ نعم. فبناء على ذلك نقول أنه حتى ولو لحقه ضرر ما دام أنه لم يعلم فإنه إيش؟ فإنه لا يسقط حقه، لكن متى ما علم فإنه يسارع إليها، فإنه يسارع إليها. فإذا كان قادرا إلى الإسراع أسرع. نعم. وإذا لم يقدر على الإسراع لشيء منعه يقولون فإنه يفعل ما يقدر على فعله. كيف يقدر يفعل ما يقدر على فعله؟ يعني يقولون إذا قدر على الإشهاد قال اشهدوا تراي شفعت فأبلغ فلان أني شفعت، أو إذا كان مثلا مسجونا فإن قدر على الإبلاغ والإشهاد أشهد وأبلغ، وإلا أيضا لم يفت حقه بذلك لأنه في حال يعذر فيها، أو نحو ذلك. لو كان مريضا لا يستطيع القيام من مكانه فإنه يشهد على الشفعة ويظهرها حتى لا يحصل إضرار بالمشتري، لأن قد يتصرف فيها بأنواع التصرفات. قال فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، يعني أنه لو علم فتأخر عن الطلب وهذا التأخر ليس هو التأخر الذي قلنا يعذر به الإنسان من أن يعلم بها في نصف ليل أو في وقت لا يخرج فيه أو في حالة حضرة طعام أو في مدافعته للأخبثين أو عند صلاة فريضة، فإذا تأخر لغير هذه الأشياء فإنه يبطل حقه في الشفعة لما ذكرنا من أن الشفعة على الفور، ولأنها لا ضرر على المشتري إذا قلنا من أنها على التراخي، والضرر لا يزال بالضرر. نعم.
وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت.
أو طلب أخذ البعض سقطت. هذا ذكر بعض الأشياء التي يحصل بها بطلان الشفعة. إذا قال بعني، فيقول الفقهاء من أن الشريك إذا قال للمشتري بعني فكأنه رضي به شريكا، والمبايعة مبناها على التراضي، فدل على أنه يريد بذلك البيع والشراء منه ولا يريد بذلك الشفعة، لأن الشفعة لا يحتاج إلى أن يقول بعني، وإنما هي انتزاع. فبناء على هذا نقول إذا قال بعني فكأنه رضي وأقر من أنه أن له هذه الحصة وأنه مقر عليها راض بحصول بدخوله فيها. نعم. ومثل ذلك صالحني، لأن المصالحة هي نوع من أنواع البيع، فلأجل ذلك كان كما لو قال بعني. أو كذب العدل، جاءه شخص أرسل إليه المشتري شخص وقال أبلغ فلان أني اشتريت النصيب زيد فأنا شريكك يا خالد الآن، فجاء قال لا فلان ما يشتري أو زيد لا يبيع نصيبه إلا ويبلغني، وهذا شخص من طلبة العلم وأهل الفضل، فإذا لما كذب العدل فإنه فوت استحقاقه في الشفعة، لأن العدل مصدق، فهو الذي فوت وفرط حتى فوت على نفسه ذلك. نعم. قال أو طلب أخذ البعض سقطت. لماذا؟ أولا لأن طلب أخذ البعض هو رضا منه بالمشاركة في البعض الآخر، ودخول الشريك ببعض يسير أو ببعض كثير لا فرق فيه في حصول الضرر، أليس كذلك؟ فبناء على هذا كان ذلك محصلا له، وكان ذلك مسقطا لشفعته. نعم. ولأجل هذا قال أو طلب أخذ البعض سقطت، ولأن الأخذ البعض من جهة أخرى فيه إضرار بالمشتري، لأن هذا يفضي إلى أنه يقول لا أريد أنا، إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع. لو كان يعني يقول هذا المال أنا أستفيد منه في هذا إذا كان مجتمعا، أما إذا أخذت جزء وأعطيتني جزءا فماذا أشتري بالجزء الآخر؟ لا أجد شيئا أشتري به شيئا. فإذا من الجهتين، من جهة أنه وهي الأصل أنه إذا طلب أخذ البعض سقطت، لأنه كأنه رضي من أن يكون له شريكا في الباقي، لأنه يعني الآن أخذ النصف فقال للمشتري أو في شفعته قال أنا سأشفع في الربع، أليس سيبقى في الربع الآخر؟ فكونه باق بالربع أو بالنصف شيء واحد من جهة الضرر على المشتري، فكأنه مقر من أنه لا ضرر عليه في ذلك. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا قد يكون يقول لا أنا حاجتي في أن أخذ النصف، فإما أن تأخذ مني النصف وتخرجني وإما أن تبقيني معك بنصفي، فنقول والحال هذا أنه لو فعل كذلك فإنها تسقط. لكن يقول الفقهاء نعم لو أنه ما استأذناه قبل فأذن، قال أنا لا أريد الشفعة، لو قال لا أريد الشفعة فباع زيد على محمد، خالد يقول أنا لن أشفع، تقول أحمد تقول الشيخ حسين يشفع حتى ولو، لماذا ما وجد السبب؟ يعني هم يقولون أن إسقاط الشفعة فرع عن ثبوتها. هل ثبتت الشفعة قبل الشراء؟ لم تثبت الشفعة قبل الشراء، وإسقاط الشيء قبل ثبوته لا يسقط، إسقاط الشيء قبل سقوطه لا يسقط. هذه قاعدة للحنابلة في مسائل كثيرة، لكنها في الحقيقة لم تضطرد لهم. هم الآن في الخيار قالوا أنه لو أسقط أحدهما خيارا قبل البيع سقط، قال تشتري مني بشرط ألا خيار بيننا، فيقولون يصح البيع ولا يكون له خيار، أليس كذلك؟ فقالوا هذا إسقاط الشيء قبل ثبوته، فلما قلتم به هناك ولم تقولوا به هنا. فقاعدة الحنابلة فيه لم تستقر هنا، لكن هناك يقولون أن الحديث ثبت بذلك، أو يخير أحدهما صاحبه، يعني كأنه جعل له الخيار وأسقط. نعم، فعلى كل حال قالوا من أنه، لكن أيضا نقول هنا ظاهر النص يخالف ما ذكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فدليل على أنه إذا أذن لم يكن له بعد ذلك أن يشفع. ولذلك ذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى هذا، إلى أنه إذا قال قبل البيع لا أريد الشفعة فإنه لا يستحقها بعد ذلك، وإن كان ظاهر كلام الحنابلة الاستحقاق مطلقا. لكن لو كان هو الوسيط بين المشتري والبائع، يقولون لو كان وسيطا، نعم، أو وكيلا، قال محمد لخالد اشتر لي هذه القطعة من زيد، فإن شراءه أو هو وكيل لزيد مع محمد، فيقولون أن هذا كله لا يسقط حقه في الشفعة، فإنه إذا تمم البيع له له أن يعود أصالة عن نفسه، بدل أن كان نيابة عن ذاك أن يطلب الشفعة وتمضي له في ذلك. نعم. لا، لو قال بعني فالأصل أنه طلب البيع، لكن لو افترضنا أنه لا يفهم المعنى وأراد بذلك البيع، فمقتضى قواعد أن العبرة في المعاملات بالمعاني وليست بالألفاظ تقريره على ذلك، لكن لا شك أنه قد، يعني قد يغد ذلك في القضاء ويحكم عليه به، نعم، إلا أن يعلم أنه لم يكن له قصد في ذلك، أو تظهر له بينة بإرادة الشفعة، أو تظهر له بينة بإرادة الشفعة. نعم. بقي كم بقي من الوقت؟ ها؟ انتهى، نوقف هنا لأن الموقف يعني جيد فيها، والله كان ودنا أن ننهي هذا، لكن على كل حال جيد، يعني لا بأس. يكون الدرس القادم هو إن شاء الله آخر درس بإذن الله جل وعلا. هذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. في أحد عنده سؤال يا أخوان حتى يأتي المؤذن أو يؤذن أحدكم؟ نعم. هو الأصل أن يستأذن، لكن لو لم يستأذن فإنه إذا باع لك أن تقول أنا أريدها، كم دفعت يا خالد لزيد؟ قال والله دفعت 20,000، قال هذه 20 وهي لي.
على مصدر فعبدنا الأرض لا يستهدف إسلام.
لا، إما أن يشفع بهذا الثمن وإما أن يترك. والمشتري له أن يطالب بالغبن لو كان مغبونا، لكن ما دام هو راضي فنقول لك أيها الشفيع إما أن تشفع بالثمن الذي اشترى به أو تترك.